أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فرغنا من القسم الأول والكلام يقع في القسم الثاني. القسم الثاني الإشكال فيه أوضح من القسم الأول، باعتبار أن الرأي الذي انتهى إليه الفقيه يحتمل الفقيه أنه يتبدل هذا رأيه عند التباحث مع الأعلم، عند التباحث مع الأعلم، لأن الأعلم من المحتمل أن يظهر اشتباهه وخطأه في هذا الاستنباط الذي انتهى به إلى هذه النتيجة، وبهذا يفقد الرأي الذي اختاره، يفقد الحجية، فلا يصح الاعتماد عليه لا من قبله ولا من قبل غيره، لأن الرأي المتزلزل غير الثابت غير الموثوق به من قبل المجتهد لا يعتمد عليه. ما يعتمد عليه في عمل نفسه أو في عمل غيره هو الرأي الذي يستقر عليه رأيه ثابت غير المتزلزل، الذي لا يعتمد فيه ماذا؟ الخطأ والاشتباه بحسب الموازين الظاهرية، بحسب الموازين والقواعد. أما الرأي الذي لا وثوق به ولا علم به ولا يقين به، وإنما يحتمل الفقيه نفسه أنه يتبدل عندما لا عند التباعد مع الأعلام، هذا كيف يعتمد عليه هذا الفقيه في عمل نفسه، وكيف يعتمد عليه الغير في ماذا؟ في مقام تقييده. هذا الإشكال. هذا الإشكال الجواب عليه تارة بالنقد وأخرى بالحل. النقد واضح أن هذا شيء لا يختص بغير الأعلم، بل قد يحصل عند ماذا؟ عند الأعلم نفسه، قد يحصل عند الأعلم نفسه، بمعنى أن الأعلم قد يفترض أنه في بعض الأحيان يحتمل أنه عندما يتباحث مع غيره ممن هو مساو له فلان أو أقل من درجة، يحتمل بأنه قد يتبدل رأيه ويبرز له ذاك بعض النقاط التي هو غفل عنها ويتبدل رأيه، احتمالها موجود. وقد يكون هذا الاحتمال قد يكون في بعض الأحيان في نفس الدرجة الموجودة عند ماذا؟ عند غير هذا. أو لا أقول أنه سوف يحتمل أن يتبدل رأي عندما يتباحث مع شخص سيكون في المستقبل ماذا؟ أعلم منه. هذا شخص فعلا هو أعلم منه، لكن في المستقبل سيكون ماذا؟ أعلم منه. هو يحتمل أنه إذا تباحث مع هذا ولا في المستقبل. هي المسألة أن رأيه يصبح شيء متزلزل، ماكو وثوق به، ماكو يقين به، ماكو علم به. فإذا احتمل أنه إذا تباحث مع صاحب الزمان صلوات الله وسلامه فسوف يبرز له بعض النقاط التي غفل عنها، ويوجب ذلك ماذا؟ تبدل رأيه، انقلاب رأيه. هذا احتمال موجود، هذا الاحتمال دائما موجود حتى في حق الأعلم. فهل معنى ذلك أنه لا يجوز له الأمر برأيه ولا يجوز لغيره تقليده؟ هذا النقض بالأعلم، أن نفس الحالة التي تحصل لغير الأعلم قد تحصل علما للأعلم في افتراضات عديدة ممكن أن تحصل لغير الأعلم. ومسألة أنه سلب اليقين بالرأي من انتهى إليه، من غير ناحية الاستنباط والاعتماد على الأدلة، لا سلب اليقين من ناحية هذا الاحتمال، وهو شنو؟ احتمال أن يبرز له الأعلى عند التباحث معه بعض النقاط التي هو شنو لم ينتبه إليها، فيتبدل الرأي على طبق ذلك. هذا نقد، أو لو من حلة في الأعلى، إذا حلته في الأعلى محل أيضا من هذا في غير الأعلى. الجواب العلمي عن هذا الإشكال هو أن نقول أن رأي غير الأعلى تارة يكون مورده هو عبارة عن ظهور في دليل اللفظي، رأي غير الأعلى مورده ظهور في دليل لفظي ويستظهر منا هذا المعنى. ذكرنا مثال إلى سابقا وهو مسألة أن يدعي ويستظهر من أدلة الاستصحاب من رواية الزرارة شمولها للشك في ماذا؟ في المقتضي وعدم اختصاصه بالشك في الرافع، يستظهر من الدليل هذا المعنى. فرأيا مبني على من مبني على استظهار من دليل لفظي، ويحتمل أنه سوف يعدل عن هذا الاستظهار إذا تباحث شنو مع الأعلام، يحتمل العدول عن رأيه إذا تباحث مع الأعلام. وأخرى يفترض أن مورد رأي الفقيه الذي يحتمل العدول عنه إذا تباحث مع الأعلم مورده مو ظهور في دليل لفظي، وإنما مورده حكم العقل، حكم عقل ما لا علاقة بالاستظهار من دليل لفظي، هو عقله استقر رأيه على ما في قضية عقلية على أنه أفرض هذا مستحيل، ترتب مستحيل اجتماع الأمر والنهي ممكن واضح، لكن يحسن بأنه إذا تباحث مع الأعلم سوف شنو سوف يعدل عن هذا الرأي، يتبدل رأيه يشنل ذات أعلم، فقد يبين لبعض الأمور اللي يرفع يده عن ماذا؟ عن استحالة الترتب أو إمكان الترتب أو استحالة اجتماع الأمر والنهي أو إلى آخره. هذا القسم الثاني، لا بد من فصل هذين القسمين لأن يعني كل منهما له جواب مستقل. أما القسم الأول وهو ما إذا كان مورد رأي الفقيه استظهار من دليل لفظي، استظهار من دليل لفظي، طبعا المفروض في مع الكلام أن الفقيه ما عنده تردد في هذا الاستظهار من غير ناحية شنو تباحث مع العالم، لا بد أن نفترض هذا أن الفقيه لا يتردد في هذا الاستظهار بقطع النظر عن مراجعة ماذا الأعلى، فقط التردد شأنيا من احتمال أنه إذا راجع الأعلى فسوف تبرز له بعض الأمور اللي تخليه يرجع عن ماذا عن رأيه، إذا هو بالنتيجة يكون مردد في هذا الاستظهار، هذا استظهار هو مردد فيه، فهذه الفتوى والحكم والرأي المعتمد على هذا الاستظهار أيضا لا يكون قطعيا لا يكون موثوقا به فلا يصح الاعتماد عليه. زين، في هذا الحسن واضح أن مدرك حجية الظهور هو شنو؟ هو السيرة. مدرك حجية الظهور هو السيرة، سيرة العقلاء أو سيرة المتشرع أو كل منهما. فيدعى في مقام الجواب، يدعى أن هذا المقدار من إحراز الظهور ولو لم يصل إلى حد القطع واليقين لكن بهالشرط، بمعنى أنه لولا مراجعة الأعلام هو شنو؟ هو قاطع لهذا الاستظهار ومحرز لهذا الاستظهار إحرازا قطعيا، لكن بهذا الاعتراف صار الإحراز غير شنو؟ غير علمي، صار بتردد. هذا الإحراز غير العلمي، غير العلمي من ناحية شنو؟ من ناحية هذا الاعتماد المبني على التباحث مع ماذا؟ مع الأعلام. هذا المستوى من الإحراز غير العلمي في اتحاد يكون مشمول للسيرة، اللي هي المدرك الوحيد أيضا على حجية شنو؟ حجية الظواهر. بعبارة أن السيرة كما تدل على حجية كبرى الظهور وأصل الظهور، تدل على كفاية هذا النوع من الإحراز غير العلمي من ناحية هذا الاعتماد والتباعد مع الفقيه، أن هذا يكفي في مقام إحراز الظهور، يكفي هذا المبدأ. والسيرة قائمة على هذا، فيدعى قيام السيرة على كفاية هذا الإحراز غير العلمي ما دام هو غير متردد. من الجهات الأخرى في هذا إحراز هذا الظهور، وإنما متردد من جهة التباحث مع الفقيه، مثل هذا الإحراز الغير العلمي من هذه الجهة، هذا يكون مشمول علما للسيرة، والسيرة قائمة على كفايته في مقام إثبات الظهور. بعبارة أخرى، لا إشكال أن الحجية المستفادة من السيرة ثابتة علما، ثابتة للظهور، لكن أي ظهور؟ أي ظهور؟ مو الظهور الشخصي، وإنما الظهور يسموه شنو؟ الظهور النوعي، الظهور العرفي للدليل. الظهور العرفي للدليل، الظهور النوعي للدليل، هذا هو الذي استقرت السيرة على حجيته. هذا الظهور العرفي والنوعي، الفقيه في مقام الاستظهار وفي عملية الاستنباط يحرزه، مو يحرز الظهور العرفي للدليل، يحرز الظهور العرفي لمن؟ للدليل. فإذا أحرز الفقيه الظهور العرفي للدليل ولم يكن مترددا في هذا الإحراز، وإنما تردده فقط من هذه الجهة اللي قلناها، هذا إحراز الظهور العرفي اللي هو موضوع الحجية، إحراز الظهور النوعي اللي هو موضوع الحجية من قبل الفقيه، هذا يكون مشمول علما لدليل السيرة. والسيرة تقول بأن هذا المقدار من الإحراز للظهور النوعي للظهور العرفي اللي هو موضوع الحجية، هذا كافي في ثبوت الحجية علما لهذا الظهور العرفي والنوعي المحرز من قبل ماذا؟ من قبل الفقيه في هذه الحالة. ويؤيد هذا الكلام ودعوى قيام السيرة على كفاية هذا النوع من الإحراز للظهور، يؤيد بالعمل الخارجي للعقلاء، ومنهم المتشرع والمجتهدون والمستنبطون، العمل الخارجي والبناء الخارجي على كفاية هذا المقدار، على كفاية هذا المقدار من إحراز شنو؟ من إحراز الظهور. ولذا لا نجد مجتهدا يحرز الظهور إحرازا لا تردد فيه، لا تردد فيه، وإنما التردد فقط ناشئ من هذا الاحتمال الذي قلناه. لا نجد أحدا من المجتهدين يتوقف في العمل بذلك الظهور وإثبات الحجية لذلك الظهور حتى يتباحث مع منه مع الأعلم منا، لا نجد أحدا هكذا. البناء السيرة مستقرة على ماذا؟ على العمل بهذا الظهور. المهم هو أن يحرز هذا الظهور إحرازا لا تردد فيه من جهة الموازين التي يعتمدها على ماذا؟ على هذا الإحراز، والوصول إلى هذا الاستظهار. أما أنه يكون التردد ناشئ من هذه الجهة، يحتمل أن في الواحد قد ينبه على بعض النكات ويتردد في إحرازه ويتردد في هذا الظهور، هذا لم يستقر بناء العقلاء على ماذا؟ على منع العمل بهذا الظهور أو عدم إثبات الحجية هذا الظهور، بل بالعكس نراهم يبنون على حجيته ويعملون به ولا يتوقفون. ولم ينقل عن أحد من العلماء أو العقلاء أنه توقف في العمل بالاستظهار لهذا الاحتمال، مع أن هذا الاحتمال قد يكون موجود دائما. هذا الاحتمال لا يختص بزماننا، موجود في الأزمنة السابقة، موجود بالنتيجة كل فترين ويحتمل هذا الاحتمال، بل بناء على توسعة دائرة الإشكال والنقد المتقدم. كل فقيه هو ماذا، حتى إذا كان أعلى هو يحتمل ماذا، يحتمل هذا الاحتمال. إذا حل المشكلة يكون بهذا، بأن نفترض أن السيرة العقلائية التي هي المدرك لحجية الظهور هي تكتفي بهذا المقدار من الإحراز. الظهور النوع الذي هو موضوع الحجية، هذا النوع من التردد لا يضع في إحرازه، يكون معرضا وتثبت له ماذا، تثبت له الحجية. هذا ما يمكن أن يقال في هذا القسم الأول من القسم الثاني. القسم الأول من القسم الثاني. أما القسم الثاني من القسم الثاني وهو مسألة ماذا، وهو مسألة ما إذا كان مورد رأي الفقيه مستظهر من دليل لفظي، لا يرتبط بأحكام عقلية، حكم بالإمكان، حكم بالاستحالة إلى آخره، ويحتمل أنه عند الرجوع إلى الأعلم سوف يتبدل رأيه، لأن الأعلم أكثر دقة منه، فسيبين له بعض النكات التي يرفع يده عن الاستحالة إن اختار الاستحالة، أو عن الإمكان إن اختار ماذا، إن اختار الإمكان. الجواب عن الإشكال الذي يرد في هذا القسم يتضح بعد أن تبين نكتة، وهذه النكتة هي أنه من خلال هذا البحث يبدو أنه يشترط في محل الكلام حتى يعني حتى يدخل، أو في المورد حتى يدخل في محل الكلام، يشترط أن يكون الخلاف المفترض بين غير الأعلام والأعلام أن يكون خلافا في قضايا يتصور فيها حصول الإقناع والغلبة لأحدهما عليهما على الآخر، قضايا من هذا القبيل نتصور فيها حصول الإقناع، بها أخذ وبها شنو، بها رد، هذا يحاول إقناع ذاك، ذاك يحاول إقناع هذا، هذا شرط لا بد منه في دخول المورد في محل الكلام حتى يرد فيه الإشكال، ونتكلم ماذا في كان عن جواب الإشكال ودفع ماذا ودفع هذا الإشكال. إذا كان المورد من القضايا التي يتصور فيها ذلك، يعني يتصور فيها حصول حالة المضاحكة والمغالبة، خلينا نعبر بها التعبير، والإقناع ومحاولات الإقناع للطرف الآخر، عندئذ يرد هذا الإشكال، يقول له أنت تروح تتباحث ويا ذاك لعله ذاك يغلبك، يقنعك بأن رأيه هو صحيح ورأيي شنو؟ هو الصحيح، فيزلزل رأيه، هي هذا الإشكال، شلون يعتمد على رأي لا وثوق ولا يقين ولا علم به. واضح. وأما إذا قررنا أن ذاك المورد لا من القضايا مقابل للإقناع، أصلا ما حد يقدر يقنع الثاني، لا هذا يقدر يقنع هذا، هذا رأي هذا، هذا رأي هذا، هذا يقدر يقنع هذا، لا هذا يقدر يقنع هذا. هذا موجود في جملة من الموارد، يعني بعبارة أخرى هذا غير الأعلام عندما يتباحث مع الاحتمال، أنه عندما يتباحث مع الأعلم في تلك المسألة أن الأعلم سوف يجعله يتبدل رأيه، يقنعه برأيه، مع ذلك مثلا أفرض في تشخيص هذا اللي ذكرناه قبل قليل، بعض الأحيان في تشخيص جريان السيرة العقلية وعدم جريان، قد نختلف أنا وياك، أنت ترى أن السيرة العقلية جارية في هذا المورد، أنا لا أرى أنها جارية في هذا المورد،
ما تقدر تقنعني برأيك. أنا هذا رأيي ما قلت تحت بعضهم هيجي مجرد هذا هيجي بالهذا. المفروض أنا مجتهد مجتهد يعني متأمل بالمسألة أخذ كل جوانبها من نظر الاعتبار وصل إلى هذا. أنا ما قصير في هذا الموضوع لكن في الله قصير في هذا. فهل يحتمل هذا غير الأعلم عندما يقتنع بعدم وجود سيرة عقلائية في مورد ما أنه إذا تباحث مع الأعلم سوف يعدل عن رأيه؟ ما كنت احتمال. أو الاستبعارات البسيطة استبعارات هذه نعبر عنها دائما في موضوعنا بالاستبعار استبعار وجداني وهذا يقول أن الله تعالى الطريق هذا الوجوب لا يقول لا ليس ضعف الوجوب. استبعار من دليل ما نقتني على نكات وقرائن وكذا لا هذا الدليل أنا أستغل منها المعنى جنابك تستغل منها المعنى شنو إذا زينك على الباحثنا يعتبر تقنعني أو أنا أقنعك ما بها إقناع. هاي القضايا اللي ما بها إقناع ما تصل إلى حد الإقناع ما تصل ما بها حالة ومغالبة هذه خارجة عن محل لا نتكلم فيها ليش لأنه لا يعرفون الإشكال أساسا حتى نحتاج إلى أن نتكلم بأنه كيف ندفع هذا ما يريد الإشكال لأن هذا غير العالم لا يعلم أنه عندما يتباحث مع ذاك أنه شنو يتبدل رأيه حتى تحصل حالة التزلزل وعدم الوثوق وعدم اليقين بماذا برأيه فيقال بأنه هذا الرأي يفقد ماذا يفقد الحجية ما يحتمل هذا الاعتماد. وفي قضايا أخرى مثلا عندما أفرض مسألة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة فالمسألة قد نختلف بها هذا يقول أن هذا قبح تأخير عن بيان وقت الحاجة في مقام التطبيق تأخير يقول لا ليس فيه ليس من ذلك تأخير بنا عن وقت هذا يقول طبيعة هذا يقول مقدير خشون إلى بعض الغالب يقدر القناعة بأن هذا من طبيعة واستقر على القول احتمال أنه يتبدل رأي عند التباحث مع غير الأعلام مع الأعلام هذا احتمال ما يكون وارد في هذه الموارد التي ليست مبنية على ماذا على حالات كما قلنا الأخذ والرد وتعتمد على نقاط كثيرة ومقدمات طويلة أقرأ وجدانية أنا وجداني كذا أنت وجداني كذا لأن قاعد نفترض يعني الخلاف إحنا افترضنا أنه كلامنا في ماذا تخالف فهل يجب عليه الرجوع أو لا إذا ذاك وجداني أكثر شيء هذا وجداني أكثر شيء آخر احتمال هذا احتمال بعيد جدا ولذا لا يرد الإشكال أساسا فينبغي إخراج هذا عن محل كلامنا. هذه المقدمة اللي نقولها قبل الجواب عن الإشكال هذه المقدمة قد ننتفع بها في دفع الإشكال حتى في القسم الأول في بعض أقسامها يعني عندما يكون الرأي استبعاري من دليل لفظي في بعض أقسامه البسيطة الاستبعار البسيط ومنها خارج عن محل الكلام خارج عن معنى الكلام دائما في الاستنباط الفقهي نصل الى نقطة انه هذا ظاهر او مو ظاهر هذا يقول ظاهر هذا يقول شنو؟ مو ظاهر لا هو يقدر يتنعم ولا هو يشان لا ظاهر يقدر يتنعم هذا يكون جواب عن ماذا؟ عن بعض المسائل الاستبهارية بعض مو كلها لا بعض المسائل لا بيها اكو بيها اقناع وكذا تبين لنا نكات تبين لنا قرائن هو قد يكون غافل عنها فيصبح أن يكون جوابا حتى عن بعض المسائل الاستبهارية هذا يقول أنه في محل كلام اللي هو القسم الشمل القسم الثاني حينئذ يقال بأن هذا القسم الثاني عندما يكون داخل في باب حكم العقل العملي القسم الثاني قلنا أحكام عقلية نختلف فيها عندما يدخل في باب حكم العقل العملي يكون من هذا القبيل من هذا قبيح لكن بالمقبيح عقله يدرك بأنه هذا مقدم، هذا يقول شنو، هذا يقول قبيل، هذا حكم العقل العمل. لا يحتمل أن الذي يرى القبح أو الذي يرى عدم القبح، لا يحتمل أنه إذا تباحث مع ذاك هذا سوف يتبدل رأيه ويزور رأيه ويعدل به المن إلى الرأي الآخر. قضايا وجدانية، وجدانية هذا الموضوع، القضية محدد ما به خلاف، هذا موضوع القضية، هذا يرى أنه قضية، هذا لا يرى أنه قضية. في مثل هذه الأحكام العقلية إذا كان الرأي مبني على هذا الحكم العقل العملي، لا حكم العقل النظري، حكم العقل العملي، هنا أيضا يقال بأنه هذا خارج عن محل كلامنا ولا يرد فيه الإشكال، لأنه لا يحتمل غير الأعلم أنه إذا تباحث مع الأعلم سيتم يتبدل رأيه، فيجوز له الاعتماد على ماذا؟ على رأيه، لأنه لا يرد فيه الإشكال أساسا. نعم، عندما يكون الرأي معتمد على حكم العقل النظري مو العقل العملي، العقل النظري، كما في حكم العقل بالإمكان والاستحالة، دائما حكم يعني يدرك الإمكان أو يدرك شنو، يدرك الاستحالة، أمور واقعية، استحالة والإمكان هو شنو، هو العقل يدركها، فهو عقل نظري لا عقل شنو عملي. في هذا المقام، في هذا الباب، في هذا القسم أو في هذا النحو من القسم الثاني، هذا يمكن تصور الإقناع والغلبة عند التباحث مع الغلبة مع الغير، وبالتالي يجي اعتماد شنو، احتمال العدول وتبدل الرأي عند التباحث، وبالتالي يرد الإشكال وهو أن هذا الرأي ليس رأي استقر عليه وإنما هو رأي شنو متزلزل، فكيف يجوز له العمل به؟ يجي الإشكال هنا، ليش؟ لأن هذا من القضايا التي قابلة للمناقشة والحوار والأخذ والرد وللمباحثة، يجي به الإشكال. وقت انتهى الشيخ، يقول الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.